دكتور وليد، من المشاهد يعني بعد ما حصل هذا الجدل بأن هناك من التيارات أثبتوا بأن قضية الاختلاط أنها قضية لا تستحق الجدل، وأن هذا المفهوم يعتبر دخيلا في هذا المجتمع. تعرضكم فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على نعمه التي لا تحصى، وأسأله جل شأنه أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه الحماة لهذه الملة. ثم أشكر قناة الأسرة، هذه القناة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يسدد مسيرتها وأن يديم فضله عليها وأن يجعلها هادية مهدية محفوظة بحفظه جل في علاه. فإننا في هذا العالم المضطرب المشحون أحوج ما نكون إلى إعلام إسلامي هادف يقف في وجه كثير من الكتابات التي أشرت إليها ليكشف عوارها وينفي ويدحض زيفها ويبين الحقيقة للمتلقي منها. فهذه الكتابات التي تناولت قضية الاختلاط إنما هي جزء من الإعلام، والإعلام شارك في الترويج لمثل هذه القضية سواء على الجانب الصواب أو الجوانب الخطأ. فحينما تخرج مثل هذه القناة المباركة بإذن الله لتكون هادية ونبراسا للحيارة في مثل هذا الزمان، فإني أرجو أن يكون القائمين عليها من أعظم المجاهدين من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. حينما تقول أن مجموعة من الكتاب رجعوا وبينوا أن هذا الزيف وهذا الخلط الذي حصل في عملية الاختلاط، فحصل التذبذب في داخل المجتمعات، وأذن لي أن يكون حديثنا عام وشمولي بشمولية قناة الأسرة، بمعنى من الخطأ أن نقيد قضية الاختلاط في وطن معين أو في بلد معين، وإن كان آخر من اكتوى به بلادنا ووطننا، إلا أن عالمية قناة الأسرة يقتضي علينا أن نتكلم عن قضية الاختلاط بالعالمية. فلا نقيدها، إن شئت أن يكون المنطلق ما حصل في بلد معين مثل المملكة ثم بعد ذلك نعمم، لأن الحكم لا يختلف.
نتكلم بكلام العام دكتور،
نتكلم، بس أنت تكلمت تقول ما حصل في وطننا.
نعم.
وحق لنا أن ندافع عن أوطاننا. جميل. لكن الكلام الآن يعني يكون بعالمية قناة الأسرة.
جميل.
إذن قضية الاختلاط نحن حينما نتكلم عنها من هذا المنبر لا نتكلم من ناحية أننا أصحاب فتوى، ولا أننا نستطيع أن نقول أن هذا صواب هذا خطأ، لكن نستطيع أن نوصل المشاهد إلى كيفية أن يعرف الصواب من الخطأ.
يا سلام.
وهذا الذي نريده. نعم. فإذا شئت أن تجعل قضية الاختلاط أو ما تكلم به عن قضية الاختلاط في المملكة أن تجعله قاعدة يبنى عليها ما يبنى عليه غيرها فهذا جيد. فحينما كثرت الكتابات وتعلقت بقضية معينة في مناخ معين في مجتمع معين حتى كاد مجموعة من الكتاب أن يجعلوا تطبيع الاختلاط في بلد تميز بجميع مؤسساته الإدارية والعلمية وجميع مؤسساته العامة والخاصة بالمحافظة على هوية المرأة،
اعتمدوا على أراء بعض طلبة العلم الذين خرجوا لنا وتكلموا بهذا المفهوم.
جيد. لذلك أنا أقول تطبيع الاختلاط. لا يمكن أن يطبع الاختلاط في بلد مثل المملكة العربية السعودية، بلد مباركة تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينص نظامها الأساسي للحكم في أول مواده أن الكتاب والسنة هو دستور هذا البلد. ثم شوف على فهم السلف الصالح.
يا سلام.
تمام.
طيب.
خذني بلطف. فلذلك هذا المنطلق لا يمكن أن يطبع الآخرون الاختلاط ويخرجوه من حيز المنع إلى حيز الإباحة إلا على قنطرة من؟ عن طريق قنطرة العلم الشرعي التي أنت ذكرت قبل قليل.
يا سلام.
جيد. قضية الاختلاط هب ونتنازل مع الخصم بأنها قضية مختلف فيها. جميل.
وهذا هو الحاصل الآن.
طيب أنه لا هو ليس هو هذا الخلاف له أطره الشرعية.
نعم.
لكن هل هذا الخلاف معتبر؟
استدلوا بحديث من من السنة واستدلوا يعني بعض.
ماشي. أنا لا أريد يا أستاذ عبد الله أننا نعيش في عملية تفصيل الفتاوى التي ذكرت، لكن هل الخلاف معتبر أو غير معتبر؟ هنا الآن نتكلم على عموم، تمام؟
طيب.
حتى يا أخي حتى من يريد أن ينقض لك وحتى أهل البدع يستدلون لك بأحاديث من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام ليس كل من جاء بالدليل أن الدليل ينصره في قضيته، الكلام هل الدليل صريح صحيح في نصره لقضيته أم أنه على وفق كما قال الله أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أنه أخذ ما يروق له من هذا النص فوظفه في عمليته وما يريد إليه مثل ما صنع كثير من كتب في الاختلاط.
طيب دكتور وليد اسمح لي الآن، يعني يقال من خلال هذا الرأي الآخر في قضية جواز الاختلاط بأن مفردة الاختلاط ليست من الكتاب والسنة وإنما انحدرت من أدبيات الخطاب الصحوي.
ماشي. الدعوة تحتاج إلى دليل. لما يأتيك علماء أجلاء ويردون على مثل هذه المقولة،
نعم.
الكلام سهل. أنا ممكن أقول لك الآن مثلا أن الاختلاط كما قال بعضهم بدعة، أصلا بعضهم تجرأ إلى أن يقول لفظ الاختلاط بدعة في الدين، وأنه لا يوجد شيء اسمه اختلاط في الدين.
هم قالوا ذلك.
أنا أقول لك، لكن الآن أنت لما يأتيك إنسان ويقول أن هذا بدعة، أنت خلنا نعطي الناس ميزان. كل إنسان يستطيع أن ينطق، يا أخي الكفار قالوا أن لله ولد، صح ولا لا؟
نعم، نعم.
ونسبوا لله أعظم من ذلك، لكن كيف نستطيع أن ننفي الحق من الباطل؟ كيف نبين الحق من الباطل؟ لابد أن يكون لدينا قاعدة. لما يأتيك جملة من العلماء، أنا لا أريد أننا يعني نحصر في مثل هذا الأمر، وقد أشرت إليك قبل الدخول إلى هذه الحلقة أنا لا نريد أن نخوض في فرعيات الحكم وإنما في جوهر الحكم حتى نوضح للناس. خذني بلطفك القضية كيف سوف تكون لما يرد على مثل هذه الأقوال علماء أجلاء، يرد الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله الغنيمان، الشيخ عبد المحسن العباد إلى آخرهم من علمائنا الأجلاء على مثل هذا، الشيخ عبد العزيز الطريفي، كتاب الشيخ محمد الهبدان، فتنطلق مثل هذه الكتابات لتفند الشيخ عبد الله السعد. لما تفند مثل هذه الأقوال بالحجة والعلم ترى زغل العلم هنا كان عند أولئك.
يعني بذلك تصادرون يعني فتاوى من أباح الاختلاط لأنهم فرقوا بين الاختلاط وبين الخلوة. أنا يا دكتور يعني أذن لي في اتصال هاتفي أبو عهد من جيزان. أهلا بك أبو عهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عهد.
نعم
أسمعي. أسمعك يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو عهد أقصر التلفاز اللي أمامك، أقصر التلفاز.
ما عندي.
طيب تفضل.
أنا أبغى الشيخ يبين ما هي وقفة هيئة كبار العلماء من كتابات الصحف خاصة مما أثاروا في موضوع الاختلاط وأثاروا المجتمع يعني طالع من التيار ما يقولون التيار الإسلامي من يحل الاختلاط، ونبغى وقفة يعني ما دور هيئة كبار العلماء بالذات العتب عليهم يعني.
أبو عهد شكرا جزيلا. أبو عهد
تبين الشيخ دكتور وليد.
ألف شكر لك أبو عهد.
الله يحفظك.
شكرا.
أرجع إلى موضوعي وسوف أجيب أبو عهد. الكلام في ماذا يكون يا أخي الكريم؟ أنت لما يتبين لك زغل العلم هنا ضعفه تهافت حجته برد العلماء الأجلاء عليه واختلفت، خل المشايخ الذي ذكرت أنهم يعني خل نوازن بين الطرفين الذين ذكروا الإباحة والذين ذكروا التحريم. من الذي يميز بين هذا؟ بما أننا في المملكة العربية السعودية، تمام؟
نعم.
حنا في المملكة العربية السعودية القضية الآن يعني اتجهت بين التطبيق الرسمي وبين الفعل الشرعي والعمل الشرعي.
جميل.
المرجع في مثل هذا من؟ اللجنة الدائمة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد، أليس كذلك؟ والإفتاء. الآن اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة قلب في الجزء 17 الذي يختص بجزء منه بموضوع الاختلاط، أتحدى أحد يأتيني بفتوى من اللجنة الدائمة تبيح الاختلاط على أي صورة شاءوا من الصور التي أرادوا. إذن نحن في مؤسسات رسمية منظمة، صح ولا لا؟
نعم.
فحينما نأتي في مؤسسات رسمية منظمة يجب أن نرجع إلى السقف الذي نتحاكم إليه، ولا يضيع ديننا يا جماعة. أعطيك اعكس اللي تبان لك الصورة.
تفضل.
لما احتل الكويت من قبل العراق، تمام؟
نعم.
وكان الموقف من أجل دحض هذا الاحتلال هو الاستعانة بالقوات الأجنبية،
يا سلام،
صح ولا لا؟
جميل.
فخرجت أقوال لأهل العلم معتبرين تحرم الاستعانة بالقوات الأجنبية.
جميل.
طيب كيف استطعنا أن نضيع هذا التحريم ثم أن نرد على من أراد أن يستغل مثل هذا الأمر بفتوى اللجنة الدائمة؟ اللجنة الدائمة لما رأت الأمر وأباحت الاستعانة بالقوات الأجنبية في ذلك الوقت انتهى الأمر، فسلم الجميع. إذا لماذا لا يسلم الجميع في قضية الاختلاط إلى فتوى اللجنة الدائمة؟
طيب
هل صدر من اللجنة الدائمة ما يخالف هذا الكلام؟ لا، فيما نعلم.
جميل.
هذا أمر. إذا يكون نأتي جواب على الأخ أبو عهد
يعني يقول يعني موقف هيئة كبار العلماء من إثارة الجدل.
جميل.
نعم.
يجب أن نفهم نظام هيئة كبار العلماء يا جماعة. نظام هيئة كبار العلماء يجب أن نفهم أنه ليس هو من نظامه أن يصدر شيئا مباشرة. نظام هيئة كبار العلماء يطلب منه دراسة أمور معينة يبين الرأي الذي فيه.
نعم.
تمام؟
نعم.
فلذلك إذا أنزل إليها طلب منها أن تدرس قضية معينة يبين هيئة كبار العلماء الرأي في هذا الأمر. أما اللجنة الدائمة اللي ممكن أنا الآن أوجهها سؤال، ولا الأستاذ عبد الله ولا الأخ أبو عهد يوجه لها سؤال فتجيبه على هذا الأمر، وهذا لذلك أنا فصلت هيئة كبار العلماء عن اللجنة الدائمة، لأن النظام يختلف وهنا النظام يختلف. ولذلك أنا أتحدى أحد يأتيني برأي للجنة الدائمة تبيح أو تشرع أو تطبع الاختلاط بأي صورة من صوره.
جميل جدا. أي. دكتور وليد، أنا يعني في اتصال هاتفي، لكن أريد أن تجيب على سؤال الفرق بين الاختلاط وبين الخلوة، لأننا كلامنا شمولي وليس في المملكة فقط، لأنه ناس يعني يفتون بجواز الاختلاط لأنه فرق يعني فرق كبير بينه وبين الخلوة غير الشرعية. معنا أحمد قريشي من حائل، حياكم الله يا أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يجزاكم الجنة وإن شاء الله الشيخ يفيدنا بهالموضوع هذا، آمين يا رب. شيخ بسألك أول شيء، نبغى نتكلم كلام عام مثل ما تفضلت بأول المفهوم الآن الاختلاط. الآن نحن كهذا نتحدث في المجالس، قال هذا أنتم في مثلا أنا أرفض مثلا أهل بيتي ولا هذا زوجتي أن تروح إلى السوق أو المستشفى أو هذا مكان مختلط اللي أكون أنا معه، فيقولون هم يقولون مثلا تسافر المرأة بالطيارة الوحدة هذا اختلاط. فمثل هالمواضيع هذه الاختلاط لازال بتعريفه ضبابي، فنبغى من فضيلتكم التعريف واضح.
شاكر
في عندي نقطتين يا شيخ إذا تكرمتوا لي، بس نقطتين الله يخليك.
تفضل واختصر الله يعطيك العافية.
إيه دكتور بسألك عن ظهور الدعاة في قنوات شبه إباحية، ظهور دعاة في قنوات.
النقطة الثانية.
النقطة الثانية انتشار الأناشيد بشكل كبير.
ألف شكر لك يا الله يعطيك العافية. أتمنى أنك يعني تسأل هذين السؤالين في البرنامج اليومي نور على الدرب في هذه القناة إن شاء الله عز وجل.
الله يبارك فيك.
شكرا
يبارك
شكرا يا أحمد. معنا اتصال هاتفي آخر، محمد الغامدي من الرياض. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أستاذ الشيخ.
حياكم الله ورحمة الله، تفضل.
أريد فقط أن يبين فضيلة الشيخ إن كان الاختلاط بمفهوم يعني ما فهم حاليا من بعض المشايخ بأن يكون يعني اختلاط نوعين يقولوا، فهل هناك فعلا فرق بين الاختلاط بنوعيه؟ أما الاختلاط هو الاختلاط المعروف.
محمد يعني نوعين، فسر ما تقول.
الآن سمعنا أن هناك أصبح الاختلاط ينقسم إلى نوعين، اختلاط
الأول
عام،
أيوة،
اختلاط يعني دائم، واختلاط مؤقت.
طيب شكرا، شكرا يا الله يعطيك العافية. أيوة دكتور، الآن يعني قلنا الآن كلامنا شمولي، والذي يجز الاختلاط يقول بأن هناك فرق بينه وبين الخلوة غير الشرعية.
شوف يا أخي، الحكم على شيء فرع عن تصور.
نعم.
ولذلك الوسائل لها أحكام الغايات.
جميل.
الوسائل لها أحكام الغايات. من أين يأتي الخوف من الاختلاط؟ من أين يأتي الخوف من الاختلاط؟ لماذا نخاف من الاختلاط؟
يا سلام.
يبي يأتيك إنسان الآن يقول لك أنا الآن اشتغلت في بلد معين وكان معي صديقات في العمل ولم يحصل أي شيء مما في خيالاتكم، فلماذا أنتم تحجرون واسعا؟ وكما يشبهنا بعضهم بأننا في كهوف وأننا متحجرين وأننا لا نفهم، وهذا الأمر يطلقونه علينا وهم يعلمون أننا أذكى منهم وأقوى بداهة وأقوى حجة وأقوى قبولا في المجتمع، ولكن ليس من أصحاب القامة الكبيرة أن ينزل إلى الأقزام. أنا لا أتكلم عن نفسي، لكن أتكلم على مشايخي وطلاب العلم الذين يتصدون لنشر الحق، ولذلك هم يملكون وسائل يكتبون فيها، يشخمطون على أوراق حتى يأتي أحدهم ويقول أترضاه لأختك، مستهزئا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلت تلك اليد التي اعتدت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الغباء المتحجر في تلك العقول لا تستطيع أن تتصرف إلا بتصرف ماذا؟ أن ترمي شجرا مثمر. نرجع إلى قضية الاختلاط والتفريق بينه. الحكم يمبني على الغاية. أرجو من المخرج ما يدخل عليه اتصال لين أنهي هذه الفقرة المهمة.
تفضل، لا اختصر.
لا ما اختصر، أنا ما جيت اختصر، الذي يختصر المتصل.
أتفضل.
أنا أقول لك الأمر في ماذا؟ أن الموضوع الاختلاط العبرة بالمخرج منه. خلنا نتكلم بلغة العصر، يعني ماذا يتولد من الاختلاط؟
نعم.
جميل. ما الذي يتولد من الاختلاط؟ نحن نخاف من الاختلاط أن يولد العلاقات المحرمة. جميل. أن يولد العلاقات المحرمة بين الذكر والأنثى.
جميل.
كيف وصلتم إلى هذا الخيالات؟ لماذا الشك؟ لماذا لا يكون عندكم نزاهة واقتناع بالطرفين؟ أنا أقول لك من وين. منهم هم الذين بيّنوا لنا أن الاختلاط مخرجه هو الفسوق. عرفناه من رواية شقة الحرية، ومن رواية فسوق، ومن رواية بنات الرياض، ومن رواية بنات الجرادية، ومن رواية ومن رواية هذه الروايات التي قرأناها، لأن مجتمعنا نظيف ما في اختلاط، فما عرفنا، ما عندنا مخرج نلمسه بأيدينا، وإنما لمسناه من تلك الروايات التي أوضحت أن الاختلاط يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما وصفوه في رواياتهم.
يقولون الدكتور بأن هناك يحصل اختلاط في الحرم المكي ولا يحصل.
لا لا لا،
ولا يحصل ما تقولون.
لا يا أخي، إحنا نقول على رواياتهم هم.
نعم.
إحنا نقول اتركهم، الحرم أكبر منهم. إحنا نتكلم الآن، نتكلم على ماذا؟ نتكلم على قضية رواياتهم. رواياتهم هي التي خوفتنا، رواياتهم هي التي جعلتنا نغار على أعراضنا وعلى مجتمعنا أن يتولد ما قرأناه في تلك الروايات. فحينما أنت خاف من يده ندينه.
جميل.
أما قضية بيقول لي المسجد وبيقول لي الحرام وبيقول لي، هو أصلا لو قرأ النصوص لتبين له، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يتأخروا في الخروج حتى يخرجن النساء، إذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للنساء باب غير باب الرجال، إذا كانت أم سلمة تطوف من خلف الرجال وتبتعد حتى أن المكان يطول عليها فتأخذ بعيرا لتطوف عليه، إذا كانت أمهات المؤمنين والصحابيات يلصقن أجسادهن على الطرق، وليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكن في وسط الطريق حق وإنما لكن في حافة الطريق. المرأة مطلوب، مشروع لها أن تقضي حاجاتها، مشروع أنها تخرج وتبيع وتشتري، لكن على مرأة عام من الناس، لا أني آتي أنا في مقام تعليم أو في مقام إدارة، هناك مستوى أعلى ودون. دائما النفس حينما ترضخ للبشر، ترضخ نفس النفس أعلى منها، لابد أن تضحي بشيء، والمجتمعات الغربية تنص على هذا. وأنا أقول لهؤلاء الذين تأمموا الغرب قبلة لهم، الغرب الآن يا أخي يعاني من ويلات الاختلاط ومن مخرجات الاختلاط. الآن يحاولون أن يشرعنوا الإجهاض، ويحاول بعضهم أن يمنع الإجهاض، ولو تقرأ النسب التي يشيب لها الولدان من مخرج
هذا الاختلاط. لكنهم يكابرون يا أخي القضية والله ما هي قضية اختلاط يا جماعة، والله لو كانت قضية، القضية هي قضية تضييع هوية هذا البلد المبارك، تضيع هي هوية. اليوم أحدهم يكذب ويقول عن قيادة المرأة للسيارة.
جميل يا دكتور، احنا يعني سنتطرق لهذا في نهاية الحلقة. مع الاتصال هاتفي علي العجمي من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل علي.
أنا اختصار للوقت، أنا فيه مداخلتي فيه جزئيتين.
تفضل.
لو تسمحون، الجزئية الأولى أن يعني من كتب في قضية الاختلاط وشوش على الناس وبلبل في هذه المسألة، لم نرى أشاروا ولا إلى عالم واحد ممن سبقهم إلى هذا القول، وهذا خطير في حقيقة في مسألة شريعة رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل نوله ما تولى نصره جهنم. هذا يا شيخ والشيخ وليد أعلم وأخبر فيه اتهام للشريعة أن من سبق لم يكونوا على حق، وقد تتابعت أقوال العلماء على النهي عن الاختلاط وعلى تحريمه من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر، وأدلة هذا متوافرة كثيرة. الأمر الثاني، الجزئية الثانية، وأرجو أن أختصر إن شاء الله، أنه ورد في الشريعة ما ينهى عن الاختلاط صريحا، وبل في أعظم الأماكن هم يدندنون حول قضية مثلا يقولون الاختلاط في الطواف، والحقيقة أنه ما يسلم أن الاختلاط في الطواف جائز. فقد روى البخاري رضي الله عنه عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن عائشة قال: هل كنا يعني يختلط الطواف؟ قالت: كانت تطوف رضي الله عنها حجرة عن الرجال، يعني معتزلة. بل روى البخاري ومسلم عن أم سلمة وكانت شاكية يعني مريضة، قالت: يا رسول الله اشتكت إلى صلاة أنها تشتكي، فقال: طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. فهي مريضة ومع ذلك لم يأذن لها أن تطوف مع الرجال، بل قال: طوفي من وراء الرجال. جميل، من باب أولى.
جميل يا علي.
ولا يمكن يعني على فرض التسليم بجواز الاختلاط في الطواف، لا يمكن أن يقاس غير الطواف في الطواف. الاختلاط في الطواف لحظة عابرة وتمر، ولا يعرف بعضهم لبعض، ولا يعني يعرفون اسماء بعض، والقلوب خاشعة منكسرة، فكيف يمكن أن يقاس هذا مع
شكرا يا علي
دراسة ويعرفون بعض؟
الأستاذ علي،
ضبط القياس الصحيح.
الأستاذ علي شكرا لك على مداخلتك، الوقت ضيق، الله يعطيك العافية. شكرا استاذ علي. معنا عبد العزيز الجماز من حريملاء، باختصار يا عبد العزيز. عبد العزيز معي؟
اي نعم،
تفضل. يا الله يعطيك العافيه، باختصار.
يعطيك العافيه، بس ابي تعليق من الشيخ وليد على اللي يجيزون الاختلاط باختيارهم الاقوال من العلماء اللي اجازوا الاختلاط. هذا لا يولد التطرف. من اللي يجيزون الخروج على الأئمة ومن هالكلام، لهم أدلتهم ولهم أقوال شاذة. أبي تعليق حول هالموضوع.
جميل جدا، شكرا عبد العزيز. دكتور، يعني أنت تطرقت قبل قليل عن يعني عن المرأة، يعني إذا كان يعني المرأة لها دور في يعني في الأشياء الثقافية أو الملتقيات الوطنية، هل يعني مفهوم الاختلاط يشكل لها أزمة؟
يا أخي لا يمكن أن يشكل لها أزمة يا أخي الكريم. يعني أولا أن المداخلين لهم حق في التعليق على مداخلاتهم، لكن أرجو أن الوقت يسعفك
إن شاء الله.
لكن أنا أقول لك يا أخي، لا يمكن أن يشكل الاختلاط أزمة. يا أخي، تميزت هذه البلاد والله الحمد لله عبر مؤتمراتها العلمية والثقافية والأدبية والشرعية بأنها كانت بكل قوة. ما أجمل مرة كنا في مؤتمر الحوار الوطني، فقالت إحدى المداخلات أننا يعني فرحنا بهذا العدد الكبير من النساء التي شاركنا، حتى أن العدد تجاوز الرجال، وإننا نطمع في اليوم الذي يعني ينكسر الحاجز بيننا وبينكم ونكون في قاعة واحدة. فردت إحدى الذكيات وفقها الله، قالت: وإني أشكر المؤتمر الذي أتاح لي أن أدخل إلى هذا القاع وأنا مرتاحة، قد خلعت عباءتي وتخففت مما أريد، فأتحرك بحريتي ولا أقعد يعني يكون كل همي أن أغطي ساعدي أو أغطي ساقي أو إلى ما شبهه، لأني مثل هذا جبلت عليه في تحفظي من الرجال به. القضية كما قلت لك يا أخوان، والله ما هي قضية اختلاط، القضية هي تغيير هوية المنطقة، تغيير هوية المنطقة. القضية هي هم تضايقوا من الحكم الشرعي الموجود في البلد. هو ليست أن توقع الآن لو قلنا الاختلاط يا جماعة موافقين عليه مثلا، وأن الشريعة أباحت، حسب أنه بينتهي عند هذا الأمر. هم الآن يتعرضون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضونه، ويتعرضون من قبل يقولون أن القرآن له قراءة، كل إنسان له قراءة يقرأ على كيف. وهي القضية تحريف الشريعة يا أخي، هي تحريف الشريعة، ليست القضية الآن في، لكن استغلوا أمرا معينا ليتكالبوا به على شريعتنا. الشريعة لها حراس، لا يمكن أن يرضوا بأن أحد يعتدي عليها، مو وليد حارسها، لا، حراس لها أكبر وأكبر، أولهم خادم الحرمين الشريفين، هو أول من يحرس هذه الشريعة وأول من ينافح عن هذه الشريعة، ومهما كان من أمر ومهما كان إلا أنه حفظه الله وولي عهده ونائبه الثاني وسائر أولياء أمورنا هم حراس الشريعة في كل الأوجه وفي كل الأصعدة، ولذلك يجب أن يلتفت لهذا الأمر. أما قضية الفقاعات التي تخرج وهذا الأمر، أنا أطمئن الناس، أقول يا أخي ولا
لماذا هم خلف المرأة دائما؟
ليش
الاختلاط؟
لماذا أحسنت؟ لماذا؟ لأن المرأة لها حقوقيون يزعمون يدافعون عن حقوقها في الخارج، هؤلاء لا يمكن أن يعيشوا إلا بالاستعانة بالخارج، ما لا يستعينون بالشريعة مثل الربانيين والعلماء وأهل الخير وأهل هذا البلد، ليس مثل ولاة الأمر، ولاة الأمر يستعينون بربهم يا أخي، ما يستعينون بالخارج، هؤلاء يستعينون بمن؟ بالخارج، فينظرون الخارج ماذا يوجههم إليه فيأتي إليه. أنا لا أريد يعني أن أطيل، عندي حقائق وعندي إثباتات، وأنا مستعد أناظر أي واحد عمل الهوى منهم إذا شاء في مثل هذا.
إن شاء الله يكفي الوقت. معنا اتصال من الأردن، عمر عبد العزيز من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية شيخ.
حياك الله عمر. أخص صوتك الفاتح يا عمر.
رشودي جزاء الله خير على هذا
يا عمر أخص صوت التلفاز، الله يعطيك العافية.
طيب الله يعطيك الخير. أنا بحيي الشيخ رشودي على هذا الطرح الجميل وعلى هذا التفاعل الطيب.
جزاك الله خير.
وجزاء الله خير على هذا الكلام المميز. إحنا ليش إحنا دائما نطلع على الغرب والأجانب وأوروبا؟ إحنا تعالوا بس طلعوا عنا شو في بالنسبة للاختلاط والركوب السيارات والمدارس المختلطة والعفن اللي قاعد يحدث في الجامعات والأمور هذه. لا نطلع على أوروبا وعلى أمريكا، إحنا صارت مش قبلتنا. اطلع على المسلمين اللي إحنا بالأردن أو في مصر أو في الدول القريبة منكم. ثانيا يعني بقول للشيخ رشودي وإخوتنا جميعا، الطريق صعب يا شيخ، والجنة صعبة جدا دخولها وسهلة جدا دخولها، ولكننا يعني امتحنا في هذا الطريق، ولا بد أن نمشي في هذا الطريق، ولا بد أن نضع أنفسنا ونجاهد في سبيل الله في هذا الطريق. والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على هذا الطرح الطيب.
عمر لو طولنا عليك، لو أنك اتصلت من الخارج.
بارك الله فيك.
تسمح لي بسؤال؟
تفضل يا شيخ.
حبيبي أنت الآن يعني أنا لا أريد أن أطيل عليك ولا أحرجك، لكنك حكيت من قلب المعاناة. الآن نعم. أسألك سؤال تجيبني به بنعم أو لا. لو خيرت نعم. بأن تبقى على ما أنت عليه أو أن يأتيك مجتمع مثل هذا المجتمع المبارك السعودي نقي من الاختلاط في تعليمه وفي مؤسساته، أيهما تختار؟
والله إني أختار رعي الجمال خير من رعي الإبل خير من رعي الخنازير يا شيخ.
بارك
والله نعيش في هذه الأماكن الطيبة الطاهرة أفضل من أن نعيش في هذه الجامعات المختلطة والمدارس المختلطة.
شكرا يا عمر، أوصلت الرسالة كاملة، الله يعطيك العافية. شكرا يا عمر. شكرا دكتور محمد من الرياض، تفضلوا باختصار الله يعطيك العافية. دكتور محمد من الدمام. دكتور محمد
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك الله أخ عبد الله، وحيي كذلك الشيخ الدكتور وليد رشودي، وصل نقطة بطرحه. لن أطيل، معكم دكتور محمد حولدار، عضو هيئة تدريس بكلية الطب من جامعة الدمام، قديما كانت جامعة الملك فيصل بالدمام.
حياك الله أخ محمد.
أؤكد على ما ذكره الدكتور وليد حفظه الله، على أن المسألة ليست مسألة حكم الاختلاط هل هو حلال ولا حرام، هي المسألة واضحة وصريحة في تضييع هوية هذا المجتمع، ويدخلون لهذا من عدة أبواب، من هذا الباب هو باب الاختلاط. أنا دعني أذكر لك يا أخي الكريم من واقع عملي أنا كطبيب في المستشفى. أنا لا أقول أن الأطباء والطبيبات أناس قليلين أدب ومنعدمي الحياة أو كذا، لكن لا أعتقد أن أي أحد يدخل المستشفى، أي مستشفى كان حكومي أو خصوصي، إلا ويجد ويلحظ بشكل واضح وصريح انكسار الحواجز بين الجنسين من تضاحك وتمازح وتنكيد.
يعني هذا شيء واقع يا دكتور محمد؟ هذا شيء واقع عندكم؟
هذا شيء أراه بأمي عيني.
جميل.
وأعرفه يعني إن صحت العبارة، وصل حد التواتر اللفظي في جميع المستشفيات. التمازح والتضاحك، وربما يعني إذا أحد الأطباء أراد أن يسافر ويأتي يقام حفلة
حفلة وداع، حفلة غداء، سواء في داخل المستشفى أو في خارجه يجلسون مع بعض. طيب يا أخي الكريم، مثل هذه الاجتماعات، مثل هذه العلاقة الرتيبة المستمرة، ألا تكسر الحواجز؟ ألا تجعل القلوب تميل إلى بعضها؟ يا أخي الكريم، لا يوجد إنسان سوي الفطرة معتدل الخلقة إلا ويميل الجنس الآخر، يعني ما لم يكن عنده مرض عضوي أو مرض نفسي، ولا يعني هذا الواقع الحاصل. فلماذا نكابر ونغالط؟ ويعني استغرب حقيقة من بعض الكتاب الذين يعني يصرون على أن الحرمة هي في الخلوة. وأنا كتبت مقال متواضع نشر في الشبكة عنوانه الاختلاط المستشفيات سبيل الخلوة المحرمة، وبيّن فيه بعض المواطن لم أذكر فيها أدلة شرعية، لأن لست للأسف من أهل العلم الشرعي وهذا شرف فاتني، وكذلك لأن هذا الموضوع للأدلة الشرعية قد نوقشت يعني من قبل طلبة العلم.
يعطيك العافية دكتور محمد، الوقت يعني ضيق، ونشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح. شكرا دكتور محمد. أخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
سنعود. واحة الدعوة.
يصلي على غير طهارة أحيانا وهو يعلم.
فالتوحيد هي القضية الأساس، هي المنطلق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
الحقيقة الناس الآن، جماهير الناس يعني، يفتقدون القدوة.
بلغ الآية التي تعلمها، تعرف معناها، لكن لا تبلغ الآية التي لا تفقهها، لا تدرك معناها.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحة الدعوة.
أن هناك ضعف أحيانا في طريقة الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي.
واحة الدعوة. واحة الدعوة برنامج يهتم بهموم وقضايا الدعوة الإسلامية. يأتيكم في الأوقات التالية
الحياة أيام، فلماذا الحزن؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الأسى؟ نسعى إلى وجود نفوس حية تواقة، وقلوب جديدة خفاقة، وبيوت مطمئنة أخاذة. فهل أنت متفائل؟
ولله الحمد والمنة، وأسأل الله أن يديم علي نعمته.
أحسب أني متفائل.
وما هي مفاتيح الحياة الجميلة؟
وأنت أيتها المرأة تزي بدينك
عشان لا ييأس ويستعين بالله.
ارفع شعار أنا متفائل فالحياة حلوة.
عدنا.
عودا مجددا إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في حلقة من برنامجكم الخط الأحمر. عنوان حلقتنا عن الجدل الموجود حول الاختلاط، وضيفنا وفضيلة الدكتور وليد رشودي. أرحب بك مجددا.
أهلا وسهلا
الدكتور وليد. يعني نجيب على الاتصالات باختصار. أحمد بن حائل يقول بأن يعني هناك يعني رفض من بالنسبة للذهاب إلى أماكن المجمعات التجارية أو المستشفيات التي يكون فيها اختلاط، كيف تعلق على هذا الأمر؟
يعني هو يقول أنه هو يمنع، والناس يعني جزاه الله خير، هو رجل ذكي ولماع، ولذلك أنا أحيي فيه غيرته وبعده. يعني هو يقول لك مثلا أنا لما أمنع أهلي يحتجون علي بأنه والله رحت الطيارة وما رحت الطيارة. أيضا يعني سفر المرأة من غير محرم ما بعد دخلوا فيها القوم، سوف يأتون فيها فيما بعد. نعم. أنه والله هل هي محرمة ولا مين محرمة، وسيأتون يعني في هذا الأمر. لذلك القضية يا أخي، هي القضية هي تحطيم السور. يعني هذه قضية يا أخوان يجب أن نلتفت إليها. الصهيونية العالمية أرادت أن تحطم الأسرة، لا يمكن أن تحطم الأسرة حتى يضيع الوثاق الشرف وثاق الشرعي بين المرأة والرجل وهو الزواج. فإذا حطمت مؤسسة الزواج ومؤسسة الأسرة
انتهى المجتمع،
انتهى المجتمع. نعم، وهذا الذي يريدون أن يصلون إليه اليوم بأي صورة من الصور.
جميل.
فهي حركة صهيونية عالمية تريد إفساد المجتمعات المحافظة، سواء المجتمعات المحافظة المسلمة أو البوذية أو ما شابه، أي محافظ مجتمع محافظ حتى قبلي لو لم يكن متدينا بدين الإسلام أو بدين أي دين آخر، يريدون تحطيم مؤسسة الأسرة.
جميل. محمد الغامدي يقول بأن هناك من يقسم الاختلاط إلى مؤقت وإلى،
يعني هو الذي أن ذكرته ولم نجب عليه، هل هناك اختلاط والفرق بين الاختلاط والخلوة؟
نعم.
الآن الكلام هم يقولون أن المحرم هو الخلوة.
جميل.
جيد. الآن يعني الخلوة موضوع آخر، موضوع الخلوة موضوع نوع من أنواع العقوبات التي يكون عليها التعزير، وقد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يعني لما الإمام أحمد يقول إذا رأيت رجلا في الزقاق يقف مع امرأة بالليل، شوف الإمام أحمد شو يقول في كتاب الأمر المعروف للخلاق، قال صح به فإن لم ينتهي فاعلم أنه امرأة سوء. فلذلك القضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمر من عنده رجلان ويقف وهو يقف مع إحدى زوجاته فيقول على رسلكما إنها صفية، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هم لا يريدون مثل هذا الأمر أن يشاع بين الناس. إذا القضية هي تحطيم الأسرة، القضية هي قضية محاولة تمرد.
جميل.
تمرد قوية على الشريعة في المجتمع.
جميل. دكتور معنا مداخلة هاتفية، فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، حياكم الله فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور فضيلة الشيخ.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. هل مر عليكم من خلال مسيرتكم العلمية أحد من مشايخكم يبيح الاختلاط؟
أولا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الله دكتور وليد،
الله يحفظك ويرعاك شيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك ويبارك في عمرك.
قضية الاختلاط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى به. قضية الاختلاط قضية بدهية، لكن قبل ذلك لم يكن في مفهوم الاختلاط لبس ولا تلبيس قبل هذا العصر الذي استولى فيه النصارى على كثير من بلاد المسلمين وأشاعوا فيه الاختلاط. كان الاختلاط قضية محسومة في قرون الإسلام ولم يكن في محل جدل إلا في هذا العصر حين استولى الكفار النصارى على بلاد المسلمين، وقد حمى الله المملكة بلادنا بلاد الإسلام ومأرز الإسلام، حماها الله من سيطرة الاستعمار النصراني، فعاشت ولله الحمد في عافية ردحا وعقودا بل وأكثر بل قرون ولله الحمد وهي مسلمة. لكن لما حصل ما حصل من أسباب التواصل العالمي دب إلينا إلى هذه البلد المباركة داء الاختلاط، لكن بخطوات بطيئة. وأول من انتقل الاختلاط، ونعني الاختلاط بمفهومه الذي يعنيه العلماء، وهو الاختلاط الذي يتضمن المحرمات النظر الحرام والكلام الحرام والخلوة الحرام واللمس الحرام التحرش والمراودة، هذا دب إلينا بخطوات بطيئة وانتقل. أول من انتقل مع الطب والمستشفيات الحديثة، من أول ما قدم معه الاختلاط،
ولم يزل هذا الداء ينمو بطيئا، إلا أنه في السنوات الأخيرة وبعد عوامل كثيرة صار يتسارع، ولا أول الأمر يعد من المخالفات الشرعية التي تبتلى بها المجتمعات بأسباب التقصير والغفلة والتأويل والتساهل وما إلى ذلك، إلا أننا الآن في هذا العام أو قبله قد بنينا بفتنة عمياء، ألا وهي كما تفضل الدكتور وليد، وهي فتنة الطرح قضية الاختلاط على أن اللفظ محدث، وكذب من قال ذلك ورد عليه الرد الشافي، وأيضا غاية هذا الطرح هو التطبيع الاختلاط الذي كان منكرا وإن كان واقعا لكنه كان منكرا ومحاربا بقدر الاستطاعة وما يتهيأ من الأسباب.
جزاكم الله خير.
اسمع يا أخي، وأريد أنبه إلى أن الاختلاط الذي حوله الجدل كما ذكرتم، هذا الاختلاط مرجعه الأصل في تحريمه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، وقد بينت السنة والأدلة القرآنية كيف يكون قربان الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، فحرم النظر الحرام وحرم إبداء النساء زينتهن وضربهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأوجب بل حرم على المرأة السفر من غير محرم، فسدت الشريعة كل طريق يفضي إلى الزنا. فالاختلاط الذي يرمي إليه العصرانيون والمغالطون هو ما يتضمن الوسائل المقربة إلى الزنا، وهو الذي أشاعه النصارى في مجتمعات المسلمين التي سيطروا عليها. فالقضية مشرقة وواضعة وليست محل خلاف، لكن هذا الخلاف مصطنع، ومن المؤسف أنه قد دخل في هذا الجدل من ينسبون إلى مؤسسات شرعية، وهذا من عظيم المصاب ومن تعاظم الفتنة، وقانا الله ووقى بلادنا شرها، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ ما فيها من الخير، وأن يحبط مكائد الكافرين والمفسدين والمنافقين الذين يعملون على تغيير هوية هذه البلاد وسلبها ما تخصصت به وتميزت به من الطهر والخير والعفة في نسائها ورجالها، فهي خير العالم الإسلامي بإطلاق من حيث مجتمع وحكومة، أصلح الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن على هذه المداخلة الجميلة. معنا اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال. الأمير خالد،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بناء على الدقائق اللي باقية فأقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفمان الله. لأن إذا كان بمشي على 4 دقائق اللي باقية لا أستطيع أني أعطي ما كتبته.
تفضل إن شاء الله. أن الله يبارك
كل الوقت لك.
طيب توكلنا على الله.
توكلنا على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله حي شيخ.
الله يمسيك بالخير.
ولن نبتدئ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إبليس حريص.
نعم.
الله يسلمكم. بالنسبة أول شيء الخط الأحمر فهذا عنوان جيد وعسى أن الله ينفع به.
نعم.
وينفع بقناتكم. ونحتاج مثل هذه القنوات ومثل هذه البرامج كي توازي البرامج الأخرى المفسدة المتواجدة حولنا ومعنا وفي كل مكان. بالنسبة الله يسلمكم الاختلاط أعطي بنود سريعة يمكن لا أستطيع أن أتوسع فيها نظرا للوقت. أولا بالنسبة للمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين معروفة وضعها من هي، ودائما نكرر الشيء هذا ويجب أن نكرر، منبع الرسالة، مهبط الوحي، بلاد الحرمين الشريفين، كل الخصوصيات هذه في بلد كهذه يوضح لك أنها لا خصوصية معينة، لا مجال أن نستورد من الآخرين الانحلال والمنكرات والفواحش والإفساد والفتن الذي أو التي يريدون إدخالها بطريقة أو أخرى، لأن أي بلد لها عناصر أساسية ومنها الأمن والحمد لله رب العالمين، الدولة قائمة بمثابة وزارة داخلية في الوضع هذا وقضاء على الخوارج. ثانيا الموضوع الآخر اللي هو بعد الأمن يكون الفتنة وهي هذه من ضمن الفتنة، وطبعا ثاني فيها المخدرات وهذه كما ترون تدخل من جميع أنحاء المملكة بشتى ووسائل والطرق، ودائما فكروا كيف دخلت، ليس كيف دخلت ولكن ما الذي مولها كي تدخل إلى هنا. فهذه البلد مقصودة بجميع الطرق وجميع الوسائل، حتى القنوات الفضائية الآن اللي موجودة التي يملكوها السعوديين لاحظ الذي يقيمون على إدارتها هم من المذهب الماروني، فاعرف المذهب الماروني ماذا يريد في النهاية، وبعضهم طبعا يهود كذلك. رجوعا الله يسلمك إلى موضوع الاختلاط، أولي الأمر يتبعون شرع الله وسنة رسوله، طبعا هم الآن يريدون أن يدخلون مدخل بزعمهم مدخل ذكي. المدخل الذكي هو عندما يأمر ولي الأمر في موضوع ما، في مكان ما، في شيء ما، وهذا يتناقض مع حكم شرعي مثل الجامعة، هذا موضوع يخص العلماء مع ولي الأمر في السر. أما أن يجي بعض الكتاب أو بعض من نسميهم شرعيين بين قوسين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيكون في آخر الزمان رويبضات، هؤلاء هم الرويبضات يكتبون كتابات بمعنى أن يتجاولون على ولي الأمر أنه عمم ولم يعمم بالاختلاط، هذا كذب وعار وزور، يعمم يقولون كذلك أن يضعون كلام في فمه وهو لم يقوله الله يحفظه، وثالثا يزاودون عليه في الكتابات، وهذا كلام غير صحيح، وآخرها في كتابة لواحد من الكتاب قال كلام اسمه عبد الله الطائر الطيار، يقول منذ افتتاح الجامعة كذا كذا عبد الله جامعة الملك عبد الله التكنولوجي لم أسمع أن عالما معتبرا خرج علينا بفتوى تحرم الاختلاط، انتبه، بل إن العلماء المعتبرين باركوا وأيدوا جامعة الملك عبد الله، ولم نسمع عنه سماحة المفتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ولا أئمة الحرمين ولا وزير العدل ولا وزير الشؤون الإسلامية قد ذهبوا مذهبا يحرم وجود الرجل والمرأة في جامعة الملك عبد الله في فصولهم ومعالمهم ومكاتبهم، وبناء على سكوت العلماء طالب في آخر المقال بمراجعة الفتاوي الصادرة بخصوص قيادة المرأة للسيارة، انتبهوا، وضوابط ولاية الرجل على المرأة وسفر المرأة وحدها والمحرم. الله يسلمك. أنا أقول أرد الكلام على هذا الرجل وأقول الملك عندما أمر بجامعة الملك عبد الله العلوم التقنية كان له للضرورة أحكام ولا وضع ورأي معين بينه وبين العلماء، أما أنك توسع إلى ما غير ذلك فهذا كذب وعار وزور، لا نقبل منك تجاول على ولي الأمر، ولا نقبل منك أن تضع كلام في فم ولي الأمر، ولا نقبل منك ولا من غيرك أن تعمم. أما بالنسبة لهؤلاء اللي ظهروا كقاضي كهيئة واحد من أمر المعروف والنهي عن المنكر، القاضي أراد التزلف وأراد الترقية والله أعلم، أما الآخر اللي من هيئة فهذا الله يسلمك كانت نهاية تكليفة، وتوقع أنه بهالحركة هذه أنه يثير زوبعة كي يجلس بعد أن التكليف انتهت مدته، والله أعلم يمكن نجحت هذا التصرف. وأما الباقيين الله يسلمك فلا أعلم، على قول هذا الكاتب كتب كتابة مهمة،
سكوت العلماء هذا من باب السمع والطاعة لولي الأمر، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك حديث حتى لو جلد ظهرك أو أكل مالك، هذا الله يسلمك يدل أنه عندما ولي الأمر يعمل شيء معين وعلماء يتناقشون معه في حكم ذلك، وفي النهاية ولي الأمر له حق كما قال الله سبحانه وتعالى شاورهم في الأمر ثم يأخذ بشورتهم وبعين الاعتبار هل يقبلها أم لا يقبلها، أو يأخذ برأي واحد منهم يخلف يرفع الخلاف. فالله يسلمك الآن لا نعمم الموضوع هذا، ورجوعا الله يسلمك إلى موضوع اسمحوا لي موضوع الاختلاط وموضوع ما كتب وموضوع ما يحاولون بعض الناس من الكتاب ورؤساء التحرير ومن هؤلاء اللي من المؤسسة الدينية، ولا أحسبهم المؤسسة الدينية لأنه إذا راجعت ملفاتهم سابقا وجدت ملاحظات كثيرة عليهم، فهذول الله يسلمك لا نحسبهم المؤسسة الدينية الحقيقية اللي هم العلماء، لأن القاضي لا يفتي فهو تشريع تنفيذي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو تنفيذي. السؤال ماذا كنت تفعلون طول حياتكم إذا كان هذا في قرار نفسكم؟ إذا معناها أنتوا كنتوا تتصرفون بمكيالين، مكيال من جهة شرعي ومن مكيال من جهة ما يدور في أنفسكم، فأظن هذا خطر كبير، وأظن هؤلاء كشاكلة هؤلاء إن شاء الله أنه يزالون من مناصبهم ومن أماكنهم، لأن هؤلاء ليس على مقام العلماء. في النهاية الله يسلمك ودي أقول شيء، في ضغوطات عظيمة من المنظمة التجارية العالمية، المنظمة التجارية العالمية وكذلك من الفيفا وكذلك من المنظمات الأخرى على المملكة العربية السعودية، ويحاولوا بشتى الطرق أن يضغطوا على المملكة في مواضيع كثيرة تخص المرأة بالاختلاط وإلى آخره، والمملكة بجهدها استطاعت أن تصد هذا لحد كبير، لا أستطيع أن أقول 100%، والدليل على ذلك الله يسلمك من الأشياء اللي حاولوا أن يطبقوها في المملكة كانت المعابد، ورفضت المملكة العربية السعودية. من الأشياء اللي حاولوا يطبقوها في المملكة أن يكون هناك محامين غير سعوديين، ورفضت المملكة، وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن في موضوع المرأة والخلوة والاختلاط هذا موضوع الله يسلمك، هذا إذا نجحوا في دخوله على جميع مستويات المجتمع فهنا بدأ الانحلال والانحراف والمفسدة، والشيء هذا هو نجاح للغرب للشق وللفتنة ولاختراق هذه البلاد من الداخل. فإذا بإذن الله وجدنا من هم من علمائنا وأولا ولاة أمرنا وعلمائنا وكذلك مشايخنا ودعاتنا والأساتذة أن يصدوا هذا الهجوم بما نستطيعه، لأنه بالنهاية يعني في طريقة معينة لصد الهجوم، يجب أن يتخذ كل الوسائل الشرعية والرفع ولاة الأمر وإلى آخره، وكذلك شيئا ما ودي الله يسلمك الزوجة هو الاجتهاد. في شيء اسمه الاجتهاد، أنا بقول لك إيش قصدي في الاجتهاد. مثلا الله يسلمك إذا الرجل راح إلى الإمرأة، راحت إلى سوق وأمامها رجل الذي يبيع لها كرمك الله الملابس الداخلية، هذا بحد ذاته موجود حاليا وهذا نرفضه. بنفس الوقت بعض الناس يقولوا إذا يفتح مجال للنساء، لا، أنا أقول يجب أن يكون هناك اجتهاد، ما هو الحل المناسب الشرعي بحيث لا يكون هذا ولا يكون هذا، لأن إذا قلنا لا من باب درء المفسدة وسد الذريعة ولم نقدم البديل لولي الأمر وللعلماء كذلك يجتهدون في ذلك، إذن الجهة الأخرى ستكسب، ستقدم كل ما لديها، وفي النهاية حنا نقول لا من بعد درء المفسد وسد الذريعة، وهذا خطر كبير علينا ويستعمل ضدنا. ويقويكم الله وبيض الله وجيهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن براك على مداخلتي، وكذلك نشكر سمو الأمير خالد بن طلال على هذه المداخلة الجميلة. دكتور وليد دقيقة واحدة.
طيب، أولا يعني الشكر موصول لشيخنا ووليدنا الشيخ عبد الرحمن ولصاحب السمو الملك الأمير خالد بن طلال، الذي أسأل الله تعالى أن يقر عينه بعافية ولده ولي الوليد عاجلا غير آجل. لن أطيل في أمر، لكن أنا أريد أن أختم في أمر مهم جدا. لما أحدهم يقول أترضاه لأختك ثم يتكلم على هذا الموضوع، تمام، وهذا اللفظ قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه أهل الحكم والعلم إلى يومه. الملك عبد الله حفظه الله خاطب الصحفيين لما قال لهم يا جماعة والله عيب تنشرون مثل هالصور، ترضون لأهلكم؟ فماذا يقول هذا الرجل؟ لذا القضية هي قضية محاولة تغييب هوية الشريعة عن البلد. أنا أقول
قروا عينا أيها الأحباب، إنكم في بلد بإذن الله تعالى محفوظ بحفظ الله له، بوجود ولاة أمر يعني يطبقون ويحاولون تطبيق الشريعة بحذافيرها في بلدكم، وعلماء يذبون عن دينكم، وما رأيناه وسمعناه من الخير، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير دكتور وليد، أشكرك على هذا الحوار البناء.
بارك الله فيك.
إخوتي المشاهدين، تتحد بعض التيارات في إسقاط بعض الدعاة والعلماء، وخير ما نسمع في هذه الأيام ما يحصل لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي من هجمة شرسة من قبل الأعداء. مساء السبت القادم سوف يكون ضيفنا بإذن الله عز وجل فضيلة الدكتور محمد أنجيمي ليوضح ويفضح هذه الهجمة الشرسة. كونوا في الموعد فنحن في انتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.